مؤسسة الشارقة للإعلام إذاعة الشارقة تقدم
فنون الحياة، فنون الحياة،
فنون الحياة تعيد الأمل ونبني بها معطيات العمل.
فنون الحياة
تعيد الأمل ونبني بها معطيات العمل.
مع الله نبني، مع الناس نبني، مع
يستضيف البرنامج الدكتور فهد بن عبد العزيز السنيدي. فنون الحياة تقديم محمد السويدي.
فنون الحياة،
فنون الحياة،
فنون الحياة،
فنون الحياة، فنون الحياة،
فنون الحياة، فنون الحياة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم مستمعين الكرام وطابت أوقاتكم بكل خير، وحياكم الله معنا في برنامجكم فنون الحياة. نرحب بالدكتور فهد بن عبد العزيز السنيدي أستاذ المذاهب الفكرية المعاصرة بجامعة الملك سعود، ومرحبا بك دكتور.
مرحبا بك وبين المستمعين الكرام،
حياك الله معنا دكتور. أكيد طبعا نحن نستكمل السلسلة التي كنا قد بدأناها منذ 3 أسابيع، وهي حول فن التعامل مع الآخرين. صحيح.
صحيح.
وكنا قد توقفنا عند 8 قواعد، ربما قد بدأنا بقاعدة، وربما كنا نود أن نصل إلى كل هذه القواعد في حلقة واحدة، لكن هناك تفاصيل فيما يتعلق بتلك القواعد تحتاج إلى بعض السرد منك وأيضا التوضيح لكي نستوعبها بشكل أكبر. تحياتي لك دكتور فهد ومرحبا بك في هذه الحلقة.
ومك يا من
أخي. إذن فن التعامل مع الآخرين، كما قلنا أن هناك 8 قواعد كنت قد طرحتها في الحلقة السابقة، وتوقفنا عند قدر الناس حتى يقدرك، هذه القاعدة الأولى.
صحيح.
وبالتالي هناك قاعدة ثانية.
بسم الله الرحمن الرحيم، بداية أرحب بك وبمستمعين الكرام. كنت قبل أن آتي إلى الاستوديو لشرف اللقاء بك وبالمستمعين الكرام مررت على بعض المكتبات في الشارقة وقلت لعلي أبحث عن مجموعة من الكتب تتحدث عن هذا الفن، فن التعامل مع الآخرين. لا أكتمك سرا إذا قلت لك أني فوجئت بكتب تتحدث عن شيء قريب. أنا ذكرت للمستمع الكريم في الحلقات الماضية بعض الكتب، لكن تخيل أنني وجدت مجموعة من الكتب تتحدث عن فن الأتيكيت في الإسلام. الأتيكيت في الإسلام، تخيل. إيمان ثاقب لها كتاب اسمه الأتيكيت، ونادين ظاهر لها كتاب مهارات الأتيكيت، ديفيد فورسيتر، أتيكيت المرأة لعدد من الباحثين، أصل في الأتيكيت، أدب إسلامي رفيع، صبحي سليمان، فن الإتيكيت، ربع عبود، الناس والإتيكيت وفن التعامل، ماجي الحكيم. وجدت معجما مكون من مجلدين بعنوان معجم المصطلحات الدبلوماسية والإتيكيت الدبلوماسي صلاح خياط. حتى الألفاظ وضعوا لها معجم في الإتيكيت، كيف تتعامل مع الآخر، مما يدل على الاهتمام بهذا الجانب. وقعت على كتاب أيضا بعنوان كيف تصبح متواصلا جيدا، نيدو كوبين. طبعا هذا الكتاب يصنف بأنه من أكثر الكتب مبيعا في العالم، من ضمن 100 كتاب الأكثر مبيعا كما هو معلوم. صاحبه هو رئيس جامعة هاي بوينت، وهو صاحب أيضا واحدة من أكبر الشركات، هو رئيس مجلس إدارة واحدة من أكبر الشركات. كيف يمكن أن تتواصل مع الناس على المستوى الشخصي وعلى الورق وعلى المنصة؟ القاعدة الثانية هي قريبة من هذا الحقيقة.
جميل.
وهي البس لكل حالة لبوسها. بعض الذين كتبوا سموها قاعدة مراعاة الأذواق، أنا سميتها البس لكل حالة لبوسها، إما نعيمها وإما بوسها كما يقول الشاعر. ونقصد بذلك أن بعض الناس يتصف بصفة واحدة لا تتغير، أسلوب واحد لا يتبدل، نمط في التعامل دائم، إذا شاهدته من بعيد ولا من قريب هو ذاك الشخص، الصفحة الواحدة المتجهمة الذي لا يبتسم ولا يتغير ولا، فتصاب منه ب صدمة كبيرة. يا أخي الكريم، انظر إلى نقولات الصحابة رضي الله عنهم عن الشخصية الأخرى للنبي صلى الله عليه وسلم،
الله وسلم عليه،
وهو يلاعبهم، وهو يتبسم، وهو يصارع، يمزح، يعني مصارع،
نعم،
وهو يسابق، وهو ينكت. لو تقول واحد أنه في مجموعة من النكات منه صلى الله عليه وسلم يقول لك معقول. وهذه كلها ثبتت بأحاديث صحيحة. في حديث الحسن بن علي رضي الله عنهما أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تسأله عن الجنة عجوز، قالت يا رسول تسأل الجنة والجنة؟ قال لا يدخل الجنة عجوز. فجلست تبكي متأثرة جدا، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أما سمعت قول الله تعالى إنا إنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا؟ ترد المرأة إلى عمر 33 فأنت لا تدخلين وأنت عجوز. فابتسمت ينكت معها. شوف الوجه الآخر من اللطافة. جاءته امرأة اسمها أم أيمن تقول يا رسول الله إن زوجي يدعوك. تخيل امرأة تيجي تعزمه، يعني مثل ما نقول احنا تدعوه عزيمة، زوجي يدعوك إلى البيت يعني غد معنا تتعشى معنا. فقال لها زوجك ذاك الذي في عينيه بياض؟ قالت لا يا رسول الله والله ما في عينيه بياض. استغربت هي، قال كل الناس عيونهم بياض، كل الناس عيونهم بياض. فضحكت المرأة، ومن ذا الذي ليس في عينيه بياض؟ امرأة تريده أن يحملها، فقال صلى الله عليه وسلم إذا نحملك على ابن البعير. فقالت يا رسول الله وماذا يفعل ابن البعير بي؟ يعني هو تخيلت يقصد ابن البعير القعود الصغير. قالت وهل يلد البعير إلا بعير؟ أكيد ابن البعير وأبوه بعير. فكان بل ينكت مع الأطفال صلى الله عليه وسلم ويلاعبهم ويلاطفهم. هذا الوجه الآخر وجه مهم. نحن نقول البس لكل حالة لبوسها. أنت في عملك لست كما أنت في البيت، والعكس أيضا. بعض الناس يدخل في بيته متجهما، لا يضحك ولا يبتسم ولا يلاطف أطفاله، كأنه مع أفراد قبيلته، هو زعيم هناك وزعيم هنا. هذا خطأ.
جميل دكتور، حين المقصود هنا بالشخص نفسه في تعامله مع الآخرين، أم أن ينظر ويقيم تعاملات الآخرين معه؟
لا، احنا نطالب الآن الشخص أن يصبح عنده فن التعامل مع الآخرين. فنقول له البس لكل حالة لبوسة. في بعض المناسبات ينبغي أن تكون لك شخصية أخرى، ولا يعني ذلك بأي حال كثرة المزح الاستخفاف. لا، من كثر مزحه استخف به، بمعنى لا تكون طبيعتك التبسط الدائم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إني أداعبكم ولا أقول إلا حقا، يداعب صلى الله عليه وسلم. المقصود ماذا نعني بهذه القاعدة؟ لا بد للإنسان أن يتكيف في تعامله مع جميع الظروف والأحوال وأمام كل التغيرات زمانا ومكانا. يا أخي الإنسان ليس جامل على سلوك ولا على شكل لا يتغير، عليه أن يتكيف مع الأشخاص كل حسب حاله، فما يصلح لشخص قد لا يصلح لشخص آخر. هل يعقل أن تتعامل مع أطفالك في البيت كما تتعامل مع موظفيك؟ ما يمكن هذا. احنا نقول هنا غير لباسك هذا، هنا البس لكل حالة لبوسها. النبي صلى الله عليه وسلم مع الأعراب يختلف عنه مع القادة، يختلف مع نسائه، يختلف مع الآخرين. هذا ما نقصد بأن تلبس لكل حالة لبوسها. أيضا العقل السليم هو في الفعل المرن يا أخي، الذي لا يجمد على طبيعة أو على شكل. يعني أنا أضرب لك مثال، لو ذهبت إلى مجلس كله شعراء، هل من المنطق أن تتحدث معهم عن البورصة؟ هنا يا أخي نقول لك البس لكل حالة لبوسة. تخيل أنك تتحدث عن البورصة وهم وين وأنت وين. هنا أنت لم تحسن فن التعامل مع هؤلاء. فن التعامل يقتضي أن تتعامل مع كل حالة وفقا لوضعها. لا يعني هذا التنازل عن مبادئ ولا قيم ولا استخفاف، لا، لكن المقصود أن يكون عندك روح التلطف في كل حالة.
أنا أعتقد دكتور أيضا أن هذا شيء ليس بالأمر الهين، يعني ربما أحيانا قد يصل المرء بأن يفرط في بعض المسائل. أذكر يعني مثال على ذلك، بأن قال أحد الزملاء مرة أنه كان هناك مدير نوعا ما في وقت الاستراحة كان تجد ينزل مع الموظفين ليلعب معهم، يمازحهم ربما في المطعم إلى آخره من 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 المزاح والطرافة في هذا المدير. لكن عندما ينتقل إلى المكتب تجده شخص آخر، يعني صارم جدا في تعامله، لا ليس بذلك الشخص الذي ربما كان هناك في المطعم. فبالتالي قد يأتي مدير آخر، نعم لا، قد يأتي مدير آخر ليتعامل بمثل ما كان يتعامل ذلك المدير، لكنه يفشل فيلقى جانب من التفريط في تعامله مع الموظفين حتى في مكتبه.
ما يحسن التوازن، وهذا ما نقصده بالشخصية المرنة، العقلية المرنة التي تتواءم مع كل حال. هذا أمر ضروري، لكن في المقابل وهذه يعني لفتة جميلة، ينبغي للطرف الآخر أيضا أن يحسن هذا وأن يتدرب هو على هذا. يعني أنت أيها الموظف مع مديرك في رحلة، ينبغي أن لا تعتبر تعامل مديرك معك في مكتبه الإداري نفس التعامل ذاك، خلاص غير. يعني أذكر لك طرفة بسيطة وإن كان ليس مجالها الإذاعة، لكن يمن يعني من قبيل الاستمرار في الحديث. جميل. طلابي مثلا بيني وبين بعضهم صداقة، نخرج سوية وهم طلابي في الجامعة، فأنا وإياهم أنا أبو ياسر وطرفة لكنني إذا دخلت الجامعة لا أقبل من أحد أن يقول لي أبو ياسر ولا أن يتلطف معي. أنا هنا أستاذ جامعي، أنا هنا دكتور. مثل ابن أخي مرة كان بالقاعة يقول لي عمي، فقلت له لا يا بني، عمي هناك برا، أنا هنا دكتور. وهنا ينبغي أن تعرف كيف تتعامل، أنا هنا لست عمك، أنت مع هؤلاء الطلاب جميعا طالب جامعي، فأنا أتعامل معك على اعتبار أنك طالب جامعي. صحيح أنا عمك وطلعنا وياك ونمزح لكن هذا يكون خارج إطار الجامعة. هنا نقول كن متمرسا على استخدام العقل المرن في التعامل. يقول دايل كارينجي، يقول أنا من هواة اصطياد السمك، وأنا أثبت في السنارة الديدان، أجلكم الله المستمعين، ولو كنت أعلم أن السمك سيحب شيء غير الديدان لما علقت له الديدان. يقول أنا تاجر أقدر أعلق أفخر أنواع التعليقات، لكن أصلا السمك ما يحب إلا الديدان، فليش تطالبني أن أعلق غير الديدان؟ بمجرد ما أضع الدود وأرميه يأتي السمك وأصطاده. فهو يقول ينبغي عليك أن تستخدم الشيء الذي يروق للآخر دون تنازل عن مبادئ ولا تلون بوجهين.
جميل.
يدخل في هذه القاعدة حتى أنهيها إسقاط الكلفة بين الآخرين، لا تطلب من الناس أن يتكلفوا لك. يقول علي رضي الله عنه شر الأصحاب من تكلف لك، لكن في المقابل من سقطت كلفته دامت إلفته دون سقوط الهيبة. نحن الآن في المجالس اللي فيها كلفة، لو قلت لك أستاذ محمد يلا أنا وياك بنروح للمكان الفلاني، لا والله أرجوك يا أخي نجلس مكتفين ولا نستطيع فتجد بعض المجالس لا تروق لبعض الشخصيات. أنا مثلا أريد مجلس معين، ففيه مجالس علم، مجالس أنس، مجالس أخوة.
نعم.
قال الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم لما أنكروا أنفسهم في بيوتهم لو أنكم تكونون في بيوتكم كما تكونون عندي لصافحتكم الملائكة في الطرقات. هذا يعني أن هناك أكثر من شخصية ممكن أن تكون للإنسان في تعامله مع الآخرين.
صحيح.
أيضا التودد للأطفال، ملاعبتهم، بعض المواقف ما زالت في ذهن صغار الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم بسبب التودد والتلطف معهم. يا أخي الكريم، بعض الآباء الآن في بيته كأنه في ثكنة عسكرية، لا يبتسم ولا يلاعب الأطفال. هل تصدق أن أعظم قائد للبشرية كان الأطفال يرتحلونه؟ تعرف ما معنى يرتحلون؟ ما يسمى الحبو
ظهرة. نعم.
يركبون على ظهره ويحبو حبوا. يا الله، تخيل هذا المشهد، أن النبي صلى الله عليه وسلم يرتحله الأطفال. فيه أب ولا أخ كبير ممكن يعمل هذا مع الأطفال؟ إذا لم يوجد مثل هذه الشخصية فأنت تفتقد شيئا كثيرا في تعاملك مع الآخرين. هنا قدر يا أخي متى يمكن أن تلبس لكل حالة لبوسها. أنت في بعض المجالس ينبغي أن تكون شخصيتك الجادة، في بعض الأماكن مع زملائك التلطف، وهكذا. ثم ليس كل شخصية تصل معها إلى هذا الحد أيضا. أول ما قابلتك يا أخ محمد ولا عبد الله ولا علي ينبغي أن تكون شخصيتي مختلفة، لكن بعد الألفة سيأخذ طابع آخر.
نعم.
هذا جزء من فن التعامل والتودد والألفة بين الآخرين.
جميل. إذن هذه نقطة ثانية فيما يتعلق بالقواعد الثمان، وكما تحدثنا إذن ألبس لكل حالة لبوسها، وقبل ذلك القاعدة الأولى. دعنا ننتقل دكتور إذن إلى القاعدة الثالثة.
القاعدة الثالثة سميتها أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، وشطر من بيت أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فطالما استعبد الإنسان إحسانه. يا أخي الإحسان هنا لفظي ومعنوي عملي. الله تعالى يقول أحسنوا إن الله يحب المحسنين. الإحسان في البيت مع الزوجة، الإحسان مع الأولاد، الإحسان مع الجيران، الإحسان مع كل أحد. الإحسان له أثر كبير في تغيير أنماط الناس وقبولهم لك وقبولك لهم. نحن نعاني في بعض المجتمعات مع الأسف من ضعف الإحسان إلى الآخرين، وهذا سبب ضعف التواصل. لو أحسننا في التعامل مع الآخرين بالإحسان لكسبنا قلوبهم.
جميل دكتور، إذا تسمح لنا نشرك الآن الدكتور أيمن عبدو وهو معنا على الخط. مرحبا بك دكتور.
أهلا وسهلا،
حياك الله معنا في برنامج فنون الحياة.
حياكم الله
دكتور. أنتم قمتم بإعادة نشر كتاب عادات النجاح السبع، وطبعا حقيقة هذا الكتاب يعني تناول بعض الأمور المتعلقة بفن التعامل مع الآخرين. هل حدثتنا عن أفكاركم وإضافاتكم وتصوراتكم فيما يتعلق بإعادة نشر هذا الكتاب؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحقيقة أشكركم على هذه الاستضافة الطيبة ومسي عليكم بالخير وعلى الأخ العزيز.
الله يمسيك النور والعافية.
الله يسعد مساك بكل خير دكتور.
الله يبارك فيك ويسلمك إن شاء الله. الحقيقة أخي الكتاب الأصلي طبعا هو لمؤلف أمريكي شهير ستيفن كوفي، فهي اسمها العادات السبع للأشخاص الأكثر فاعلية. فهذا الكتاب وهذا المبدأ كاملا يعني طبعا يمكن تعرف ويعرف كثير من الأخوة المستمعين انتشر انتشار كبير جدا
صحيح
في جميع دول العالم يمكن حوالي 20 سنة.
ممتاز.
اللي حاولت أنا أسويه فقط أنه ليس حقيقة إعادة نشر، وإنما محاولة إعادة هذا الأفكار والمبادئ والعادات إلى أصول لها علاقة بالدين الإسلامي وبالتاريخ الإسلامي وبالحضارة الإسلامية.
جميل جدا.
فحاولت أتتبع مثلا أمسك كل عادة وأحاول أتتبع هل في لها شواهد أو مؤيدات أو أمثلة من القرآن الكريم، من السنة، أو من قصص من حياة الصحابة أو التابعين أو أشعار أو أحكام أو حكم أو أمثال أو كذا.
نعم.
فهو مجرد تقريب لهذه الأفكار للقارئ العربي أو القارئ المسلم، وتبين إنه الدين الإسلامي والثقافة الإسلامية العربية فيها هذه المبادئ موجودة وممارسة من مئات السنوات. فالجزء اللي قد يختص ببرنامجكم اليوم أو بالموضوع اللي تحدثوا فيه اللي هي تقريبا العادات الرابعة والخامسة والثالثة. هذه العادات تتحدث أكثر على التعامل مع الناس، والطريقة اللي صمم فيها ستيفن كوفي العادات هي العادة الأولى والثانية والثالثة تتعلق بالإنسان نفسه.
نعم.
كيف يحدد أهدافه وكيف يصل الأهداف والآخرين ممكن يعني ناقشها في فرصة أخرى. أما العادة الرابعة والخامسة والثالثة هي كيف تتعامل مع الآخرين.
نعم.
فهذا باختصار يعني.
جميل جدا.
إيش هي العادة الرابعة دكتور والخامسة والسادسة ممكن؟
نعم، فهي العادة الرابعة إنه يعني الوين وين أبروتش، إنك إذا تعاملت مع أي أحد حاول أن يكون هناك مصلحة ومنفعة وفائدة لك وله، فأن تكون دائما العلاقات مبنية على المنفعة المتبادلة أو الفائدة المتبادلة، بحيث تكون العلاقة طويلة المدى وتكون يعني مفيدة ودائمة. ولذلك يعني قريبة جدا من يعني قول صلى الله عليه وسلم أحب لأخيك ما تحب لنفسك وغير ذلك من الأحكام والآيات الكثيرة. لكن الرأي الخامسة اللي هي قبل أن اللي هي يعني seek first to understand before you're understood، يعني حاول أنك أنت تفهم الآخرين قبل أن تتوقع منهم أن يفهموك. دائما هي العادة هذه العلاقة بالاستماع، بالإنصات، بتفهم الآخر، بفهم وجهة نظره قبل أن تحاول أن تفهمه وجهة نظرك.
جميل. طيب دكتور، أين وجدت هذه مثلا هذه الفكرة الخامسة فيما يتعلق حاول أن تفهم الناس قبل أن يتوقع أن يفهموك، أين وجدتها في ديننا الإسلامي؟
والله يا أخي كثير جدا يعني. أولا أنا فوجئت طبعا، ذكرت في كتابي أنه فوجئت بكمية النصوص الشرعية اللي تتكلم عن قضية أهمية الاستماع والتفريق بين الاستماع الجيد أو الفعال والاستماع غير الجيد أو غير الفعال.
نعم.
مثلا يقول الله عز وجل ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون.
نعم.
فهنا عندك تفريق بين السماع وسمع.
جميل.
مثلا الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الأحاديث الكثيرة جدا في قضية ممارسة الرسول صلى الله عليه وسلم لرعاية الاستماع، مثلا في قصة الأعرابي الذي بال في المسجد، في قصة حاضر والنبي بلتعى، في قصة كثيرة جدا جدا لعله يمكن في المستقبل يتسع الوقت لشرحها. لكن قضية أن تستوعب الآخر، الحوار نفسه في القرآن، الحوار الذي تم مع الكفار، الحوار الذي تم مع منكري البعث والنشور، الحوار الذي تم مع قريش، مبثوث في القرآن كله بحجج القرآن وبحججهم.
الله
يعني ممتاز. مثلا إذا أخذت مثلا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا إنا لمبعوثون خلقا جديدا. هذه يعني حجة قوية جدا موجودة في القرآن وموثقة، وهي حجة من الحجج المضادة لما أنزل بسبب القرآن، لكنها موثقة ومسجلة وتتلى أجيال طويلة.
جميل. هناك ربما تساؤل أحيانا قد يطرأ يمكن خارج إطار موضوعنا بشكل دقيق، لكن دكتور هناك كثير من المفاهيم قد توجد في تعاليم ديننا الحنيف بشكل عام، لكن دائما ما ننظر إلى الآخرين ومن ثم نقارن أو نبحث في ديننا فيما يقولون ويفعلون، فبالتالي كيف بالإمكان أن نستقرأ يعني بشكل أو بآخر تعاليم ديننا قبل أن نبحث في تفاصيل كتب آخرين، يعني
قبل التواؤم يعني.
والله هذا موضوع طبعا مهم جدا ويعني يطول شرحه، لكن خليني ألخص لك رأيي الشخصي على الأقل. يعني هذه من الأشياء اللي ننتقد فيها مثل هذا الكتاب، يعني لماذا نحن نبحث عن عادات الآخرين أو عن ما كتبه الآخرون ثم نأتي فنؤصل لها في ديننا؟ يعني هو علامة ضعف وتقصير مننا جميعا، يعني من مفكرينا ومن علمائنا ومن علماء الاجتماع. وأنا يعني أنا مثلا طبيب، أنا لست متخصصا في علم الاجتماع ولا لكني حاولت أن أجتهد بما أستطيع، فهو في تقصير في ثقافتنا في يعني استنطاق تاريخنا وحضارتنا للحصول على هذه الأشياء. لكن أما وقد تخلفنا يعني كما يقال في بعض المجالات الأخرى،
صحيح.
فما المانع الآن في بعض هذه الأشياء إنه نأخذها ونحاول أن نستفيد منها؟ طبعاً إحنا لما نقول العادات السبع هي سنن وهي منهج حياة، الناس طبعاً تتحسس، يقول كيف بدي أخذ أنا منهج حياة من واحد أمريكي أو من حضارة أخرى؟ فلذلك هي لو كانت عبارة عن مجرد تقنية أو طريقة في الإلقاء أو طريقة في الكتابة ممكن يقول ما لا بأس تأخذها من غير ما تحتاج أن تفعل معها أي شيء، لكن إحنا أنا قلنا نقول هذه العادات هي طريقة حياة، فما تستطيع أن تأخذ طريقة حياة من شخص مختلف تماما في الدين والتاريخ والحضارة والجغرافيا والأحياء. لذلك احتجنا إلى أن هي ليست حقيقة أسلمة، ليست يعني يقول لك طربوش الإسلامي والعمام الإسلامي، ليست كذلك بالضبط.
باقي السادسة يا دكتور أيضا في نفس المجال.
أيوة، السادسة اللي أنا حاولت أن أترجمها اللي هي التعاون الإنمائي والسينرجي، اللي هي كيف تستطيع المجموعة أن تحصل على نتيجة أفضل من نتيجة أفرادها، اللي هو يعبر عنها أنه حالو. واحد زائد واحد يساوي ثلاث. وهذه لها هاد يعني شيء كبير في ديننا من ناحية البركة، مفهوم البركة كله، مفهوم الخيرية، مفهوم التعاون، صلاة الجماعة، صلة الأرحام، بر الوالدين، القتال صفا واحدا، مساواة الصفوف إلى آخره. يعني الموضوع طبعا طويل جدا
يعني. ممتاز. هذا طبعا ما يعفيك يا دكتور من نسخة كتاب للأستاذ محمد إن شاء الله.
أكيد
يعني أنا كنت يعني في انتظار أن أقول هذا الكلام، يعني سبقني الدكتور فهد أن خلاص في المرة القادمة تعطي الكتاب دكتور فهد بحيث أنه يوصل لي
إن شاء الله.
شكرا يا دكتور أيمن عبد، يعطيك العافية على هذه المداخلة الطيبة، نتمنى لكم دائما التوفيق حقيقة في إضافة يعني إلى المكتبة العربية مثل هذه الجهود الطيبة حقيقة. يعطيك العافية دكتور، حياك الله. ربما يعني بعض المفاهيم التي قد ترجمها دكتور أيمن تجدها مقارنة لبعض المفاهيم التي ربما قد طرحتها دكتور فهد، وأيضا ما ذكرها أيضا الأستاذ عصام بالأمس فيما يتعلق بالتاءات أو في الحلقة الماضية، عفوا عصام فيما يتعلق بالتاءات أو الفاءات كما سميتها.
هي لاحظ يعني شيء مهم أن الصنعة البشرية حق مكفول للجميع. نحن نتحدث عن أسلوب حياة، لا يعني هذا أن يأتينا من الغرب ولا من الشرق أنهم لا يجيدون ونحن نجيد أو العكس. هذه القضايا مكفولة للجميع، نتحدث عن أنماط ووسائل حياتية، ما وافق ديننا الإسلامي نقبله دون تردد، وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة من بعده. ألم يأتي في عهد عمر رضي الله عنه كم كبير من أساليب تسيير الحياة أخذها من غير المسلمين؟ يعني انظر إلى ما تفضل به الدكتور أيمن قبل قليل حول مجموعة من القواعد، جزء منها في قاعدتنا هذه، أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم. هو يتحدث عن مثلا التحالفات، هذه هي، هو يتحدث عن المساهمة في البناء. من أعظم ما يبني في هذه القاعدة العلاقة مع الآخرين ويزيد من فن التواصل هو الإحسان إلى الأقارب والأهل، ومن ذلك ما يكون من الصلة. يا أخي ليش حذر الإسلام من قطيعة الرحم؟ من قطعها قطعته، لأنها واحدة من أسباب فشل فنون التعامل. لا يمكن أن تصلح الآخر تعاملك مع الآخرين وأن تسيء مع أقاربك. أيضا ينبغي أن يكون هذا دون إذى لمصالحهم. بعض الناس يركز على قضية صلة الرحم لكن يؤذي مصالح الآخرين. يقول والله أنا بزور أقاربي صبح ومساء وظهر وعصر. لا يا أخي، أيضا هذه من فنون التعامل. زر غبا تزد حبا، فجزء أيضا من فنون التعامل أن تكون الصلة مبنية على أسس دون الإضرار بالآخرين. من أعظم الصلة صلة الوالدين، وهذا ركزنا عليه في الحلقة الماضية، وها نحن نعيدها الآن في مسألة الإحسان. الذي لا يحسن لوالديه لن يحسن إلى الآخرين. أعظم الصلة هي الإحسان إلى الوالدين، وهذا فيها تأثير. من الإحسان أيضا الشفاعة، الشفاعة الحسنة. من الإحسان من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها. والمقصود بهذا غير ما يفهم بعض الناس الواسطة. لا، الشفاعة الحسنة هي التي يقضى فيها حاجات الناس ممن يستطيع قضاءها. النبي صلى الله عليه وسلم شفع في الإصلاح بين الزوجين. ينبغي أن يكون لك دور في هذا. هذا جزء من تحبيب الناس إليك ومن فنون التعامل مع الآخرين. يخي لها أثر كبير هذا. كم من الحاجات الآن تحتاج منا إلى أن نحسن للناس وأن نساعدهم، أثرها في حياتنا. شوف إلى أثر الإحسان للناس في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. أول ما دخل عبد الله بن سلام بحث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وجد عنده تجمع، سمع صوته وما يعرفه لأنه دخل المدينة، فسمعه يقول: أيها الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام. شوف، ثلاثة من أربعة كلها هي مجال من مجالات الإحسان إلى الآخرين.
نعم.
ومجالات التواصل والتعامل مع الآخرين. هذا هو المطلب. في حياة الناس شواهد ماثلة لأقوام أحسنوا إليهم وما زالوا يتذكرون إحسانهم، لم ينسوهم، صاروا مثل الشامة العليا في جبين الأمة ومحبوبين للناس، الجميع يحبهم. أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فطالما استعبد الإنسان إحسانه. لكن ينبغي يكون هذا بغير منة، لأن الإحسان بالمنة يهدم. احنا نقول أن فنون التعامل مع الآخر، لكن تحسن وتمن هذا يهدم.
سويت لك هاي كل يوم ذيك الشغلة مثلا،
اي تتذكر يوم سويت كذا، تتذكر يوم وتمن عليه. الصدقة بالمنة تسقط يا أخي، وهي صدقة لا تقبل. لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، كالذي ينفق ما له رئاء الناس، فما بالك بالإحسان للآخرين. ستحسن الآخرين وتكثر من ذكر إحسانك إليهم، هذا من المنة. أيضا روح الخير والعطاء في المجتمع لا بد من بنائها. ليش ما نعود مجتمعاتنا على أعمال التطوع؟ لها أثر في فنون التعامل.
كيف لها؟
نحن كيف الآن تخيل الأعمال التطوعية، كيف أنت تحب أصحاب الأعمال التطوعية لو أصبحت سمة في مجتمعاتنا. أبسط مثال، الآن انتشرت بحمد الله في أكثر المجتمعات الخليجية ما يسمى بالمستودعات الخيرية، اللي تأخذ فائض الأطعمة مثلا أو الملابس المستخدمة أو الأجهزة وتعيد إصلاحها وتوزعها على العوائل الفقيرة. انظر إلى إحسان الناس في تغسيل الموتى، انظر إلى إحسان الناس في قضاء حوائج المحتاجين. ألا تحب هذا وأمثاله؟
نعم.
هذا يملك قلبك وجوارحك لأنه أحسن إلى الناس. نحن بحاجة إلى أن نعيد بناء تصور العمل التطوعي لأنه من أعظم فنون الحياة. قرأت مرة عن عجوز بلغت 70 أو 80 في الولايات المتحدة، لما تقاعدت طلبت من إدارة تحت المستشفيات فقط أن تسمح لها بالعمل التطوعي داخل المستشفى، وحاولت حتى وصلت إلى قيادات عليا في إقناعهم.
نعم.
تقول: أنا لا أريد أن أعيش على هامش الحياة. فقالوا: ماذا ستعمل؟ قالت: سأقوم بإيصال الملفات فقط، يكفيني أن أكون بالمستشفى لأقوم بعمل تطوعي. وفعلا عينت بلا مرتب تقوم بإيصال الملفات، أخذت دورة وأصبحت تقوم بإيصال الملفات. في الغرب الآن الأعمال التطوعية تحتسب جزء من ضرائبك وتعطى عليها ساعات تدريبية. يا أخي العمل التطوعي مفقود في بعض مجتمعاتنا العربية. من الإحسان فن الهدية. الهدية لها أثر، وإن شاء الله الأسبوع القادم في الحلقة القادمة قبل ما أجي بتكون محضر لي هدية. أكيد يا صنع.
أكيد، وأنت بتجيب لي هدية الدكتور أيمن بعد.
لها أثر الهدية على نفوس الناس بشكل لا يوصف. تهادوا تحابوا، وهي من أعظم فنون التعامل مع الآخرين. سؤال أيها المستمع الكريم اللي عندك أب وأم، من منكم قام بشراء هدية جميلة وغلفها في مضي مثلا كل شهرين ثلاثة وقدمها لوالدها أو والدته؟ أو الزوج لزوجته أو العكس أو لأبنائك. أصلا أنت ستشتري لبيتك، جربها تكون هدية، شوف أثرها، شوف أثرها كيف يذكرها الطفل والابن والبنت، لها تأثير كبير في النفوس يا أخي. فإعطاء الهدايا في مكانها الصحيح، لاحظ في مكانها الصحيح، فن من فنون التعامل. أكيد ستقول لي في هدية في غير مكانها الصحيح، أقول نعم بعض الهدايا رشوة، احنا ما ندعو هنا عشان والله نقول فن التعامل مع الآخرين تروح بهدية لمسؤول كبير في دولة ما وتعطيه هدية حتى يسهل لك الأمور، هذه رشوة، هدايا العمال غلول كما قال صلى الله عليه وسلم. فلا بد أن تكون في وقتها ومكانها وحكمتها المناسبة، هذه القاعدة
الثالثة. أحسن الناس تستعبد غلوهم. إذا ننتقل للقاعدة الرابعة، وما تبقى تقريبا هي أن أربع قواعد غير هذه الرابعة.
أي نعم، إذا تريدنا نسردها بسرعة حتى ما نأخذ وقت. القاعدة الرابعة هي التي أشار إليها الدكتور أيمن قبل قليل، افهم الآخرين قبل أن يفهموك. أنا سميتها طبق فنون الاتصال، وسبق ذكرناها، احنا خصصنا حلقة عن الإنصات إذا تذكر، فن عظيم له طرق، الذي تنصت إليه ليس مثل الذي تقاطعه دائما. تخيل أنك في مجلس كلما تكلمت سكتك واحد، تحبه ولا تبغضه؟
أكيد
هذا نسف كل فنون التعامل مع الآخرين. في مجلة أوروبية تقول في دراسة أجرتها في أوروبا، أكثر الناس يستدعون الطبيب لا ليفحصهم ولكن ليستمع إليهم، يشعرون براحة لما واحد جالس كده بس يستمع إليك. فعلا الاستماع له أثر في نفوس، وتحب الشخص الذي يستمع إليك. في فن البيع يقوم على الإصغاء، كيف تصبح متواصلا جيدا؟ تكلم نيو دوكوبين هذا في كتابه، وهذا لمحته قبل أن آتي، عندما تريد تعيين شخص معين في وظيفة تتعلق بالبيع، يقول ينبغي أن تعلمه على فن الاستماع للآخرين. تخيل أنت جاي تبغى سلعة، ما عندك تقول شيء، خلاص تخرج لن تشتري.
فن الاستماع للآخرين،
فن الاستماع له أثر حتى في عملية البيع، فضلا عن عملية المحبة والتواصل. تخيل أيضا أنك في بيتك وزوجتك لا تستمع إليك أو العكس، لها أثر. احنا قلنا إذا تذكر 25 ألف كلمة تتكلمها المرأة في اليوم مقابل 18 ألف كلمة للرجل، طيب 25 هذه ألف كلمة وين تروح إذا لم تستمع إليها أيها الرجل؟ إذا كنت تريد امرأة تحبك وأنت تحبها فاستمع إليها. فن الاستماع مهم، هذا جزء من فن التواصل لفهم نفسياتهم. أما أنت عند زملائك تتحدث وتستمع وتسأل، وإذا دخلت البيت أصبحت إمبراطورا لا يسمح لأحد بالحديث وأنت موجود، ما يصير هذا. كان صلى الله عليه وسلم من أحسن الناس إنصاتا كما جاء في الأثر.
وايد تضرب أمثلة دكتور، كثيرا ما تضرب أمثلة فيما يتعلق بالحياة الزوجية بين الزوج والزوجة،
لأنها عماد المجتمع. إذا فشلت الحياة الزوجية فشل المجتمع. شوف المجتمعات المفككة، مع كل أسف هي المجتمعات مفككة في البيت، أبناء متناحرين، الزوج والزوجة في مشاكل، لا يمكن أن نخرج. وإذا تذكر في الحلقة اللي تحدثنا فيها عن تحبيب الأبناء للدراسة، قلنا من أساس التحبيب أن تكون يكون البيت متوائم متلائم. كيف تبغى ابن يذهب للمدرسة وذهنه صافي وهو يرى مشاكل داخل البيت؟ أصلا هو ترك قلبه وعقله هناك، لا يمكن أن يذهب إلى المدرسة. أيضا اللباقة في الحديث، هذا من فنون تطبيق فن التواصل، اختيار الألفاظ الجيدة، عدم الفحش في القول. ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء، بل الناس ينفرون يا أخي من أصحاب الألفاظ البذيئة، ما يقبلونهم. أيضا تجنب الجدل، هذا كله ضمن القاعدة الرابعة، نقصد الجدل المذموم. كم من الخسائر بسبب الجدال، كم من حالات الطلاق التي حصلت بسبب جدال، كم من الفرقة بين الأب وأبنائه بسبب الجدال، المحاكم تضج الآن بسبب جدال، كلمة سيئة نابية تطورت ربما وصلت إلى القتل.
وهناك فرق بين الجدال والنقاش بكل تأكيد.
أي نحن نقصد الجدال المذموم الذي يصل إلى الإسفاف الذي نهى عنه الشرع. أما النقاش أو الجدال المحمود ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، المربوط بالتي هي أحسن ليس هو مقصودنا. فنون الإقناع والتأثير تكلمنا عنها في حلقة ماضية، فن السؤال، فن الحوار، كل هذه الأمور مهمة جدا في فن التواصل. روزفلت الرئيس الأمريكي الأسبق كان يطبق قاعدة فن الإنصات، يقول دع الآخرين يظنون أن الفكرة التي طرحوها هي فكرتهم. والسبب في هذا أنه عنده مقدرة على فهم الآخرين قبل أن يفهموه، مثل ما قال الدكتور أيمن عبده قبل قليل، كتب هذا في مذكراته.
ممتاز.
كان يجتمع إذا أراد إجراء تغييرات في مناصب قيادية، جمع مسؤولي الحزب وسألهم، نريد تغيير محمد السويدي نبغى نشيله ونحط مكانها أحد، فلان نبغى نشيله، فلان نبغى نشيله، إيش رأيكم؟ طبعا هو صاف في ذهنه مجموعة من القيادات اللي بيحطهم بس كذا. فإذا ذكروا أحدا من الأسماء التي في ذهنه صح هذا رائع خلاص سجلوا هذا، فيكون هو لم يختاره واللي اختاروه
هم.
حلو. طيب إذا اختاروا قال وإذا اختاروا شخصا لا أريده بدأت في ذكر بعض معايبه ونقاط الضعف فيه وقلت إنني أخشى على الإدارة منه فاقتنعوا بكلامي. 50-70% مما يذكرون هو موافق لما هو يريد، فجعلهم يظنون أنهم هم أصحاب الفكرة. يا أخي طبق هذا في بيتك ستكسب مودة أبنائك. رحلة، وين تبغون نروح اليوم؟ أين تريدون أن نقضي مثلا إجازة آخر الأسبوع؟ حتى في ملابسهم دعهم هم الذين يختارون وإن كنت قررت. أيضا استخدم أسلوب المزاح غير الممجوج، وهذا عفوا المديح غير الممجوج، هذا من عاجل بشرى المؤمن وهو جزء من فن التواصل الذي ذكرناه. الذي يستحق المديح عليك أن تمدحه بشرط أن لا يؤثر هذا في شخصيته. مدح النبي صلى الله عليه وسلم مجموعة من الصحابة، وفي حديث العشرة المعروف ذكرهم واحدا واحدا، وربما أثنى على بعض الناس في وجهه مخافة يعني بشرط أن لا يتضرر أو أن يتجاوز المديح.
المقصود بأن يتضرر كيف يعني؟
تتأثر في نفسية، يصبح يصاب بالكبر، يصاب بالغرور، يصاب بالرياء. إذا تأكدت أن هذا المديح سيؤثر عليه لا ما يجوز المديح في هذه الحالة. لقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا يمدح آخر قال أهلكته قطعت ظهر أخيك، فمنعه لأنه وصل إلى درجة عالية من المديح التي تؤثر في نفسيته.
أحيانا يعني يكون الكلام دارجا بين الناس، عندما تمدح شخص أمام الناس كأنك تذمه، فبالتالي يكون المديح عادة
إذا تجاوز حده صحيح. بعض الناس يمدح بأشياء ليست صحيحة، أنت الجود وأنت الكرم وأنت اللي تمشي السحاب ومدري إيش في أبيات الشعر المذمومة السيئة، وأنت تعرف هذا. وصلنا إلى درجة مزرية الحقيقة في بعض المديح المذموم، وهذا هو مما نهى الشرع الحكيم عنه.
ممتاز. إذا وصلنا إلى النقطة الخامسة بالأحرى.
نعم الخامسة قال الذين كتبوا فيها من أمثال ديل كارينجي، قال لا تكن سنارة تصيد العيوب. لا تكن سنارة تصيد العيوب. من طبيعة البشر الخطأ والتقصير، لم يبلغ أحد من البشر الكمال، لذلك ينبغي لمن يتعامل معهم أن يتوقع الزلل والخطأ والتقصير، وهنا يتوجب علينا ستر العيوب.
نعم.
وأن لا نكون سنارة في اصطياد العيوب. وإذا تذكر لما تحدث الدكتور عاصم في حلقة مضت كنا تكلمنا عن التغافل، 19 حياة في التغافل. لو طبقت كل شيء كل شيء واصطدت أي عيب يمر بك فإنك هنا ستخسر الآخرين. هذا ليس من فنون التعامل. في الحياة الزوجية مثلا يستطيع الزوج أو الزوجة جمع مجلدات للعيوب، لأن يا أخي مع زوجته 24 ساعة 24 ساعة
ما بيخلص
مجلدات من العيوب عليك وعليها.
صحيح.
لكن إذا عشت ترمي سنارة الاصطياد فإنك في هذه الحالة لا يمكن أبدا أن تسيء في تعاملك مع الآخرين. لما أعلنت عن الحلقة وفي صفحتي في الفيسبوك وتويتر وكنت جمعت بعض الأفكار، وصلتني رسالة طريفة الحقيقة، وأنا أستأذن الإخوة في ذكرها وإن كانت يعني غير مناسبة لكن سألطفها. واحد يقول أنا أتأذى جدا في بيتي من أن يستخدم أحد أجلكم الله المنديل أمامي، وكان دائما يقول أنا في خناق مع زوجتي إذا استخدمت المنديل أمامي وأهزئها وأهينها. يقول فلما سمعت مرة كلام حول هذا الموضوع أن ما تنتقده الآخرين قد يكون فيك، يقول فركزت على نفسي، فوجئت أنني أستخدم المنديل في بيتي أمام زوجتي وأولادي أكثر منها 10 مرات. تخيل. يقول لماذا أنا سنارها أصطاد عيوبها وهي تتركني. يقول عليه الصلاة والسلام لا يفرك مؤمن مؤمنة إن سخط منها خلقا رضي منها آخر. فلا تكون سنارة. أيضا في عملك يا أخي لا تكون سنارة. يا أخي المجتمع كله ينبغي أن لا يكون سنارة. حلقة لك يا أستاذ محمد ساعة كاملة وفيها زلة لم تتجاوز دقيقة، تترك كل الحلقة فيصطاد هذا العيب.
بكل تأكيد. نعم.
هذه السنارة التي إذا أردت أن تعيش سليم في مجتمعك مع فنون الآخر لا تكون أنت سنارة، تتجاوز عن بعض الأشياء العادية البشرية التي يتجاوز عنها الناس.
أنا أعتقد ربما نحتاج إلى ترتيب أولويات في تعاملاتنا مع الآخرين. بأن ندرك أحيانا بعض المنافع والمصالح التي قد نجنيها أو التي نستفيد منها بشكل مباشر أو غير مباشر مع الآخرين.
صحيح. بعض الناس يلبس نظارة سوداء احنا نقول اخلع النظارة السوداء في التعامل مع الآخرين، يعني لا تضخم الخطأ مثل ما تفضلت لأنك لن تعيش مع أحد، لكن اجعل نظرتك هي نظرة المصالح الكثيرة. يعني كما يقولون الإساءة اغمسها في نهر حسناته. من هذا الذي لم يقع في خطأ؟ من ذا الذي ما زل قط؟ ومن له الحسنى فقط؟ أيضا يا أخي الكريم، من هذا القبيل كثرة اللوم، من كانت هوايته اللوم لم يبقى له محب. اللوام هذا يفقد محبة الناس وقربهم. انظر إلى أثر كثرة اللوم على ابنك ولا بنتك ولا على زوجتك، كيف سيكون أثره على الناس؟ اللوام دائما للآخرين يخسر فن التعامل معهم. من أهم الفنون هنا تقليل اللوم، وهو منهج نبوي اتخذه النبي صلى الله عليه وسلم. لم يكن كثير اللوم للآخرين، مع أنه يشوف أخطاء كثيرة، لكن لا يعني هذا دائما 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 اللوم. في أشياء تحتاج منك أن تتغاضى عنها.
ممتاز.
لأن كثرة اللوم تفقدك فن التعامل ومهارة التواصل مع الآخرين. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إن أحدكم يبصر القذات في عين أخيه وينسى الجذع في عينيه. مثل صاحبنا ذا قبل شوي أبو منديل، ينسى الجذع في عينيه، هو عنده أخطاء كثيرة لكنه يشوف في عينيه كانت الخطأ البسيط. يقول الشاعر: إذا شئت أن تحيا سليما من الأذى، وحظك موفور وعرضك صين، لسانك لا تذكر به عورة امرئ، فكلك عورات وللناس ألسن، وعينك إن أبدت إليك مساويا فصنها وقل يا عين للناس أعين، وعاشر بمعروف وسامح من اعتدى وفارق ولكن بالتي هي أحسن.
جميل جدا. إذن هذه النقطة أو القاعدة السابعة في السادسة أو بالأحرى الخامسة، ننتقل إلى السادسة الآن في فن التعامل، نطرحها دكتور.
الخامسة مررنا عليها في المقدمة لكني سميتها شخصيتك المتواضعة.
السادسة الآن نحن.
السادسة عفوا، الشخصية المتواضعة. إياك والكبر والتغطرس والنظر إلى الآخرين باحتقار، هذا مما يفقد فن التعامل. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. قال الله تعالى: ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور. ولا تمشي في الأرض مرحا، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. وأثنى على عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. يا أخي كانت قيمة عظيمة عنده صلى الله عليه وسلم هذا التواضع. كان يقول لهم: ما من نبي إلا رعى الغنم. قالوا: حتى أنت يا رسول؟ قال: رعيتها على قراريط لأهل مكة. تخيل يا أخي أن واحد يقول لك أنا رعيت الغنم صلى الله عليه وسلم. يا أخي تواضعك هذا سيجعل لك منزلة عالية عند الناس. لما جاءه رجل أمامه صلى الله عليه وسلم، تخيل يا أخي أنت عندك موعد مع النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب إلى هذا الموعد، وقف أمام النبي صلى الله عليه وسلم وهو يرتعد، فقال له عليه الصلاة والسلام: هون عليك، إنما أنا ابن امرأة كانت تأكل القديد بمكة، يعني ترى لا تخاف، يعني كنا نأكل القديد اللحم المقدود في مكة، الأمر سهل يعني. وهو من قائد أمة جبت الكنوز فحطمت أغلالها صلى الله عليه وسلم. يا أخي الكريم، إن كانت الأمة من إماء المدينة لتأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنطلق به حيث شاءت. جوانب عملية مهمة في التعامل مع الناس بتواضع. شارك الناس في أفراحهم، هذا من أعظم فنون التواصل.
صحيح.
كن متواضعا. الحي الذي تسكن فيه، هل عندك برنامج عملي؟ إحنا نريد أن نختصر، ما نريد أن نطول. بين أيدينا مجموعة بالبرامج العملية في الحي، هي جزء من التواضع. اجعل لك برنامج عملي في الحي.
جميل. فيما يتعلق بشارك الناس أفراحهم، ربما هذه نقطة الآن قد يغفل عنها كثير من الناس، خاصة مع مشاغل الحياة والتهاء الناس بربما المولات بالمجالس وغيرها، فبالتالي حتى مشاركة الناس في الأفراح. أنا أذكر في واحد من الأصدقاء مرة يقول: ليش أسوي عرس ريائي يا أخو؟ ليش؟ ما حد يقول يعني، غير هاي ربعنا وأهلنا المقربين جدا كلهم حضروا في وقت الملتة، فبالتالي ليش أسوي عرس؟ فمسألة شارك الناس أفراحهم هذه نقطة أعتقد تعزز أحيانا مسألة المحبة بين الناس.
جدا يا أخي، مشاركة الناس في أفراحهم هي جزء من فن التواصل معهم. أنت الآن كأنك تقول له: أنت فرحك جزء من فرحي، أنا جئت لك في هذا الفرح الذي تعيشه لأنه جزء من فرحي. ولهذا شرع الإسلام عدد من المناسبات المتعلقة بهذا الجانب. يا أخي الأعياد فرح، الجمعة فرح، العقيقة فرح، سكن المنزل أحيانا فرح، وغيرها وغيرها. فهذه الوليمة وليمة العرس، بل بعض أهل العلم يرى وجوب إجابة الدعوة إجابة دعوة الوليمة، يراها واجبة ولا يجوز للإنسان أن يفرط فيها. طبعا لها أحكامها الخاصة، لكن أنا عرضتها هنا من باب الحديث عن ضرورة مشاركة الناس في أفراحهم.
جدا.
تعال للحي، عندنا برامج يا أخي الكريم الآن عملية لمشاركة الناس داخل الحي، هي جزء من التواصل مع الآخرين. هل عندنا لقاء شهري؟
والحمد لله في صلوات خمس تجمع شوي الناس،
وأظن بعض الناس يدخل يصلي ويخرج لا يسلم، وليس هناك أي تواضع مع التعامل مع الآخرين. نحن بحاجة إلى برامج عملية داخل الحي، الأولاد والبنات والنساء والرجال، دعونا نجعل تجمعات لنخلق روح الألفة في التعاون والتعامل مع الآخرين. هذه البرامج العملية الآن نحن بحاجة إلى تأسيسها وتأصيلها، لأن جزء من فن التواصل. طيب محيط عملك لابد من برامج عملية أيضا تثبت تواضعك في محيط عملك أيضا، وهذا مهم، أن يكون لك عمل خفي تحقر فيه نفسك. العمل الخفي اللي تحقر فيه نفسك، كان بعض السلف إذا شعر من نفسه علوا قصمها حقرها، وعمر رضي الله عنه يؤثر عنه أو عن غيره أو عن عمر بن عبد العزيز أنه لما رأى من نفسه إعجابا مرغ وجهه، وقيل هذا عن بعضهم، وبعضهم كان يروح ينظف بيوت النساء الفقيرات لأنه يخشى أن يرى في نفسه عجبا. سائق الشيخ الشعراوي رحمه الله كتب عنه في أحد المواقع مجموعة من القصص، يقول كنا نمر على مسجد فرأى الشيخ دورات المياه جلكم الله مستمع مفتوحة، فقال للسائق قف قف قف، وكان في عامل النظافة ينظف في المسجد، يقول فنزل الشيخ وفشر عن يديه ورجليه وسار يساعده ينظف في دورات المياه. فلما ركب قلت له ليش عم الشيخ؟ قال أحسست في نفسي عجبا فأردت أن أكسرها. يا أخي ينبغي أن يكون لك عمل تكسر فيه عجب نفسك أحيانا، من كسرة العجب أن تخالط الفقراء والمساكين، العمالة. تخيل أنه بعض الناس له 50-60 سنة ما يجلس على مائدة فيها فقير أو عامل. هل مرة من المرات مثلا خادمك في المنزل سائقك ناديته قلت تعال افطر معي ولا تغد ولا شيء؟ يا أخي اكسر هذه الحدة في نفسك. أحد المسؤولين الكبار أنا أعرفه قال لي مرافق له، يقول أنه مرة قال لي تعال عندنا مناسبة. وين يا معالي الشيخ؟ قال عندنا مناسبة قريبة. قلت فأخذني إلى استراحة صغيرة، فدخلنا فإذا عمالة إندونيسية مليئة ونزل وجلس معاهم. قلت له وش القصة؟ قال هذا عقيقة للسائق فلان ودعا أصحابه رزق بمولود وقلت لازم أشارك معكم.
يا سلام.
يا أخي اكسر حدة هذا أو هذه النفس المتعالية أحيانا حتى تتواصل مع الآخرين.
ممتاز جدا.
القاعدة
القاعدة السابعة الآن.
القاعدة السابعة أيضا نقولها بسرعة، وهي تتعلق باحترام الوقت، سميتها احترام الوقت. بعض الناس يقول دخل احترام الوقت بفن تعاملي مع الآخرين. أنا أقول في احترام الوقت أن تبني عقلك وعلمك، كثر من القراءة، القراءة الناضجة، هذه تزيد من فنون التعامل مع الآخرين والتواصل معهم. هذا من احترام الوقت. عدم إخلاف المواعيد، والشرع حذر منها شد التحذير. الشخص اللي مثل ما نقول نحن دقيق في مواعيده يحبه الآخرون، لكن كل ما وعدت شخص وجاءني متأخر بساعتين ثلاث، وأحيانا يلغي موعده وأحيانا يتركني، هذا في فن التعامل سأخسره ويخسرني.
المشكلة الآن أن العادة التي صارت عندما يتم يعني إخلاف موعد يقول لك القائل بأنه إنها مواعيد عرب.
أي هذا مع الأسف.
للأسف يعني.
وإذا كان مواعيده دقيق قال موعد غرينتش، مع أنه مو صحيح أنه غرينتش هو الموعد الصحيح. نحن أولى بالمواعيد الصحيحة. نحن حذر الإسلام في نصوص عديدة من إخلاف المواعيد، بل أخطر من هذا أنه جعلها إحدى آيات المنافق أن تخلف موعدك. أيضا التعامل مع البطالين لابد أن يكون بحكمة. البطالين اللي يضيعون الوقت، وأهل الترهات وأهل الاتصالات الكثيرة، وقتك ضيق فيأتيك من يشغلك، وإذا تذكر أن تحدثنا عنها في مجالات مختلفة، أو حتى يتصل بالهاتف ربما تصاب بضيق شديد وربما تتفوه بكلمات. لا، احنا نقول اضبط نفسك حتى مع هؤلاء البطالين، لكن احسن فن التعامل معهم. أدرك لابد أن تشعرهم بأهمية الوقت وألا يضيعوه. أيضا من الوقت اختيار الوقت المناسب للزيارات، هذا من فن التعامل. ما هو صحيح تطرق علي الباب مثلا في منتصف الليل ولا تتصل بي في منتصف الليل، هذا ليس من فن التعامل. ستجد أن نفسيتي إذا تذكر الانطباع الأول خلاص اتسمت بمجرد اتصالك أو غيره في وقت غير مناسب أو مجيئك لي في وقت غير مناسب، ستتسم بأن ما عندك فن التعامل مع الآخرين. فهذا مهم في التعامل مع الآخرين، لا يعني هذا ألا تقول لا أحيانا، لا، في بعض الأوقات أنت بحاجة إلى أن تقول لا. بعض الناس مشكلته أنه ما عنده لا فيتعب الناس كثيرا، في بعض الأوقات بحاجة أن تقول لا، قد يطلب منك ما لا طاقة لك به، ولا هنا ينبغي أن تقولها، لا أحيانا فيها حل. قد يطلب منك ما لا ترضاه شرعا، لا هنا ينبغي أن تكون، ولا دعوة لها في الوقت. نقول لك في هذه الحالة قل لا ولو كان الوقت مناسب أو غير مناسب، ما دامت أنها في مصلحتك ولو أضرت بالآخرين.
ممتاز، هذا فيما يتعلق بالنقطة السابعة. إذن وصلنا إلى القاعدة الثامنة والأخيرة.
نعم.
في فن التعامل مع الآخرين،
القاعدة الثامنة سميتها الصدق منجاه. الصدق منجاه، أبغض الأخلاق الكذب. ولما سئل صلى الله عليه وسلم يا رسول الله يكون المؤمن جبانا؟ قال نعم. أيكون بخيلا؟ قال نعم. أيكون كذابا؟ قال لا. ليس من أخلاق المسلم أبدا أن يكون كذابا. مشكلة بعض مجتمعاتنا أن ميزان التربية على الصدق ضعيف، فينشأ الأطفال قيمة الصدق عندهم ضعيفة، ضعيفة جدا، وهذا ما يؤثر في التعامل مع الآخرين في المستقبل، أن قيمة الصدق عندنا غير صحيحة. الصدق في القول والعمل والاحترام كله، الصدق في مواعيد العمل، الصدق في أداء وظيفتك، هذا جزء من الصدق، هي أمانة، والأمانة صدق. يا أيها الذين آمنوا جاء الأمر بتأدية الأمانات، أوفوا بالعقود. التربية على الصدق منذ الصغر تبني روعة التعامل. يقول عبد الله بن عامر كان صغيرا روى هذا الحديث، يقول دعتني أمي قالت تعال أعطيك، كل الحريم الآن إذا بغت الطفل الصغير تعال حبيبي تعال، قالت تعال أعطيك، وقبضت يدها فأتيتها طفل أبو 3 سنوات 4 سنوات.
نعم.
وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى هذا المشهد، فقال أعطيته شيئا؟ قالت نعم يا رسول الله. قال أولو لم تعطه لكتبت عليك كذبة. يا الله، شوف هالقيمة العظيمة. وإحنا الآن إذا بغينا الطفل تعال 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 أعطيك، فإذا جاء أمسكنا. هذه قيمة الكذب تتربى عنده، فقال عليه الصلاة والسلام لو لم تعطي لكتبت عليك كذبة، لأن قيمة الصدق في فن التعامل حتى مع هذا الطفل ستستمر إذا كبر. خلاص اصطبغ عنده أن والده ولا والدة كذابين، غدا إذا كبر سيتعامل مع الآخرين بالكذب. بل أدهى من هذا، من قال لصبي تعال هاك ثم لم يعطه فهي كذبة. الصرامة قوية في رفض الكذب في أعظم من هذا. أسماء بنت يزيد تقول يا رسول الله، شوف هذا السؤال، والأخوات المستمعات الكريمات ولا يزعلون منا، موجود عند بعض النساء هذه القيمة، قيمة الاستعلاء أنها لا تريد شيئا معين. قالت يا رسول الله، إن قالت إحدانا لشيء تشتهيه لا أشتهيه أيعد ذلك كذبا؟ قال إن الكذب يكتب كذبا حتى تكتب الكذيبة كذيبة. بعض النساء الآن تجدها تبغى شيء معين، لكن عشان تستعلي عن الأخرى ولا والله شايفة نفسها عليهم تقول لا 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 ما أشتهي هذه الأشياء، ما أحبها،
وهي في خاطرها،
وهي في خاطرها تكتب عليها كذيبة. يا أخي قيمة الصدق حتى في التعامل مع الآخرين مطلوبة، لماذا تقول لا أريد هذا؟ هذه قيمة في فن التعامل مع الآخرين. شوف في التعامل التجاري وأثره، والإسلام مليء بالنصوص التي تتحدث عن قيمة الصدق في التعامل التجاري، لأنه فن. الكتب اللي قاعدة تقول، زي ما سألت أنت الدكتور أيمن قبل قليل، مئات الكتب في فن التسويق تتحدث عن الصدق في التعامل التجاري، ما نحتاج إليها، نحن عندنا هذه القيم. قال صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، إلى أن قال فإن صدقا وبينا بورك لهما. قيمة الصدق عظيمة في البيع، يخشف قيمة الصدق في البيت، قيمة أن يربى الجيل على الصدق، في المحاكم، في الاعتذار في الخطأ بين الناس. يا أخي إذا أخطيت خلني أكون صادق معك، والله أنا آسف ترى أخطيت، ليش ألف وأدور؟
ممتاز،
أثرها في نفسك يا أستاذ محمد لو أخطأت عليك، وكذبت وبررت بالكذب، أو لو أتيتك وقلت لك لا ترى أخطأت وأنا آسف، أيهما أعظم أثرا؟
بكل تأكيد الأخير
الصدق أفضل، لأنك لو اكتشفت كذبي لزاد الطين بلة مثل ما يقول.
التساؤل هنا ربما يطرح دكتور في فيما إذا كنت أنا صادق مع الآخرين، لكن الإشكالية أن يعني المجتمعات التي نحن فيها خليط من الثقافات، ويعني من هو حريص ربما على الصدق وآخر ليس بذلك، ليس لديه ذلك الحرص فيما يتعلق بالصدق، فيجب أعتقد أن يأخذ الإنسان هذا الموضوع بنوع من الاتزان، بأن لا يكون صادقا يعني أو لا يجد الآخرين صادقين فيما يقولون دائما.
لا، هذا في اعتقاد الآخر، لست بالخب والخب يخدعني. أما أنت فينبغي أن تكون صادقا دائما.
جميل.
أما الآخر فعليك أن تعامله بالظاهر، لكن ما يعني ذلك أن تكون خبا تخدع، هو كذاب براحته، لكن أيضا أنت عليك أن تتحرى مواضع الحقيقة. لما مر النبي صلى الله عليه وسلم على صاحب الطعام وكان غطاه في صوره، ودخل يده وجد فيه بلل، أنا لست بالخب، قال صلى الله عليه وسلم ما هذا؟ قال أصابته ماء السماء يا رسول الله، قال هلا أخرجته للناس ليراوه؟ من غشنا فليس منا. طيب مدام أصابته السماء طلع مو تخفيه تحت. أيضا قد تكتشف من هؤلاء أن تتعامل معهم على الظاهر، لكن لست بالخب ولا الخب يخدعني.
ممتاز. إذن هذه الثمانية قواعد قد ذكرتها دكتور فهد، ويأتي المحور الأخير في سلسلة حلقاتنا في فن التعامل، وهي محاذير في التعامل مع الآخرين، نود أن تطلعها للمستمعين.
الحقيقة هي مجموعة كبيرة من المحاذير، لكننا سنختار بعضها.
جميل.
وربما تجمع هذه المحاذير حتى نصل إلى فن من فنون التعامل مع الآخرين. ينبغي أن نحذر من أمور. المحذور الأول نؤكد عليه الحسد. يا أخي أزعجنا الحسد، أزعج المجتمع، دفع الناس للحقد والبغض. لا صحيح، لازم نتخلص منه. الله أنعم عليك بأمور كثيرة، لا تنظر إلى ما لدى الآخرين مع أن عندك ما هو أفضل. الذي يسبب الآن مشاكل في التعامل مع الآخرين هو الحسد، النظر إلى عند الناس ما هو عندي، وتكره ما عند الناس، وإذا وصل إليهم شيء من الخير كأنك مقتول. الآن مجتمعاتنا مع الأسف الشديد صارت تعاني من قضية الحسد، النساء فيما بينهن، الرجال، المدير مع مدير آخر، إذا وصل هذا إلى مرتبة بدأ هذا يحيك له ويخطط لإيقاعه، ما يبغى يصل يبغى يصل هو. هذا محذور خطير، مع أنه تحدث الأستاذ عاصم في الحلقة الماضية عن الإيثار.
نعم.
وتكلم عنه الدكتور أيضا قبل قليل أيمن عبده. حتى نصل إلى قمة فن التعامل مع الآخرين، دعونا نترك الحقد والحسد، افرح لأخيك إذا وصل إلى، أو أختك إذا وصل إلى أعلى المراتب، وإذا حقق له شيء، إذا بنى بيت افرح له، إذا اشترى سيارة افرح له. بعض الناس ينظر لسيارات الآخرين مع سيارته أحسن، لكن عنده نفس تواقة وشوافة لما عند الآخرين. وإن سكن أخوه ولا قريبة في بيت، أخذ ينظر إلى البيت من غيظ، وهو عنده بيت يمكن أحسن من بيته. هذه النفوس المريضة ينبغي أن تعالج، وأعظم ما يعالجها هو سؤال الله عز وجل أن يسلل سخيمة صدره، وأن يكثر من قراءة القرآن، ويسأل الله عز وجل أن يسل ما في نفسه. والله يا أخي أنا أعرف أقواما يقول لأحدهم أنه يفرح إذا رأى أحبابه وأقاربه تسنموا مراكز عالية، يفرح بهذا. نتمنى أن نكون جميعا هكذا، لأن هذا المحذور وهو الحقد والحسد يضعف فن التعامل مع الآخرين. المحذور الثاني إفشاء الأسرار. إن من الخيانة أن تحدث بسر أخيك. بعض الناس يقول سرك في بير، ومن يوم يطلع ويفشيه لكل أحد. كثير من المشاكل سببها الآن أنه والله السر اللي أعطيتك إياه أفشيته. ما تسمع بعض الناس يقول فلان انتبه له، لا تقول له أي كلام، أنا ما أتعامل معه في الكلام أبدا. ليش؟ قال لأنه من بكرة يروح
ينقل الناس كلها تدري على الموضوع.
نعم، هذا يضعف فن التعامل مع الآخرين، تصبح صورتك مهزوزة. فهذا من المحاذير. المحذور الثالث الغيبة والسخرية وما في حكمها. يا ما هدمت من فنون التعامل. الأستاذة أسماء في حلقة مضت إذا تذكر لما شاركت معنا،
نعم،
تكلمت عن سورة الحجرات، وقالت بأن بعض العلماء يسميها سورة التعامل، لأن فيها مجموعة من النصوص التي تحذر المؤمنين من أن يقعوا فيها.
صحيح.
يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى يكونوا خيرا منهم. وتكلمت عن الغيبة، ولا يغتب بعضكم بعضا. إذا حصلت هذه المحذورات فنون التعامل صفر، وقعنا في مشكلة في فن التعامل مع الآخرين. كم أفقدت الغيبة من صداقة وحطمت من علاقة. بل أنا عندي أن من الغيبة الإصغاء للغيبة، وهذا ما يهدم. لو علمت يا أستاذ محمد أنك جالس في مجلس وتسمع الآخرين يتكلمون فيه ويسيئون إليه وأنت ساكت، الحقيقة أنني ربما فعلا سأكره فلان، لكن سأكرهك أكثر لأن علاقتي بك قوية ولن تتصدى لهم.
جميل.
ولهذا كان من ذب عن عرض أخيه ذب الله عن وجهه النار يوم القيامة كما قال صلى الله عليه وسلم. ليش؟ هذا هو فن التعامل. أنا لا أسمع أن يتحدث أحد في صديقي أو أخي لأني أحبه وأعرف أن هذا الكلام مكذوب عليه. هذا يبني فن التعامل مع الآخرين. ثم السخرية كما ذكرنا من المحاذير، أيضا عدم ذكر إحسانك، افعل الخير وارميه في البحر مثل ما يقولون. أيضا الغضب، وهذا الغضب من أسوأ ما يهدم العلاقة ويعني يجعل فن التعامل في الحضيض. الغضب يهدم العلاقة، يزيل المودة، وهو سبب لكل قطيعة ومهلك لكل صلة. العرب كانت تقول إياك والغضب فإنه يصيرك إلى ذلة الاعتذار. بعض التجار يختبر موظفيه عن الغضب قبل ما يعينه، يختبره عن الغضب، لأن هذا جزء من فن التعامل مع الآخرين. أنت بياع، بيجيك ناس بأشكال مختلفة، واحد يرفع صوته، واحد، لماذا بعض يعني البياعين من دولة عربية شهيرة هم اللي استطاعوا أن يكونوا أذكياء في فن البيع والشراء؟ هم مشهورين بالتسويق، هم اللي ماسكين التسويق في الوطن العربي، لأن عندهم هذه المزية،
ما يغضب
وعنده لباقة في اللسان. هذا فن التعامل، ومن المحذور أن تغضب، هذا يهدم فن التعامل مع الآخرين. المحذور الخامس والأخير، لا تكن إمعه. الناس لا تحترم من لا شخصية له. إذا أردت كسب قلوب الآخرين كن أنت أنت. أنا لست أنت، بل أنا أنا وأنت أنت. لا تخلطني، لا تجعلني أقول ما تريد أنت، لا تجعلني صورة منك تسيرني يمينا ويسارا. بمعنى أن تكون لك شخصيتك، ولو استفدت من الآخرين لا يمنع هذا، لكن لا يسيرك الآخرون. هذا المحذور إذا أراد الناس أن يتعاملوا معك وهم يعرفون أنك مثل ما يقولون خاتم في الصبع فلان، يقولوا يا فلان خاتم في صباعه، ما يتعاملون معك لأنهم يعرفون أن فلان يسيرك. انظر كيف ينظر الناس إلى المقلدين مثلا للموضات والبسطاء، وهالشباب اللي أدنى صرعة من الصرعات السيئة تسيرهم. انظر إلى نظر الناس إليهم، ينظرون إليهم بازدراء.
نعم.
لأنه شخصيته مهزوزة تسيره أي موضة أو صرعة سيئة لا تتوافق مع قيمه وأخلاقه وعادات مجتمعه.
مرتبطة قليلا بالقاعدة الثانية، ألبس لكل حالة لبسها.
أي نعم.
جميل. بهذه المحاذير دكتور أعتقد أن وصلنا إلى ختام هذا الموضوع وهذا الفن، فن التعامل مع الآخرين. شكرا لك على حقيقة هذا التقديم الرائع لهذا الموضوع، ونتمنى حقيقة نصل في هذه الحلقة إلى نتيجة بأن نرتقي في تعاملنا مع الآخرين ونصل إلى مرتبة الفن في هذه.
أنا ودي أستاذ محمد من خلال صفحتكم مثلا في الفيسبوك أو الموقع الخاص بالإذاعة، يعني بالذات فن التعامل مع الآخرين مهم، هو الذي يبني المجتمعات. أتمنى الحقيقة من المستمعين الكرام أن يسهموا في هذا الموضوع بالذات، ما الذي يسيء إليهم في تعامل الآخرين، ليتهم يبعثون لك أو يبعثون لصفحتي في الفيسبوك ولا في تويتر أو يبعثوا لصفحة البرنامج.
جميل جميل.
هذا مهم جدا أن نعرف الناس مستائين من ماذا في التعامل مع الآخرين.
جميل. أكيد بكل تأكيد هناك مساحة للتواصل مع إذاعة الشارقة عن طريق صفحة الفيسبوك أو التويتر أو حتى عن طريق الموقع الإلكتروني. عموما شكرا لك دكتور فهد بن عبد العزيز السنيدي، أستاذ المذاهب الفكرية المعاصرة بجامعة الملك سعود، على تواجدك معنا في هذه الحلقة. والشكر موصول أيضا لكم مستمعين الكرام لمتابعتكم لنا في هذه الحلقة. تقبلوا تحياتي محدثكم محمد ماجد السويدي، وتحيات أيضا مخرج البرنامج حسن الضفيري. في أمان الله.
قدمنا لكم فنون الحياة
ونبني بها معطيات العمل.
فنون الحياة تعيد الأمل.
وإلى الملتقى في الحلقة القادمة مع فنون الحياة.
مع الله نبني، مع الناس نبني، مع الكون نبني فنون الحياة.
مع الله نبني، مع الناس
فنون الحياة.
فنون الحياة.
فنون الحياة.
فنون الحياة.
فنون الحياة.
فنون الحياة.